أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النحل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يخبرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات عن نعمة العظيمة التي ذكر لنا بعضا منها في هذه السورة. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال قبل ذلك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عظيمة كثيرة جليلة، لا شيء منها قليل، بل هي كلها كثيرة وجليلة وعظيمة. وكل هذه النعم من الله، ليست من أحد غيره. وإن أجراها بأسباب يسبب اتيان النعمة إلى إنسان عن طريق إنسان أو عن طريق شيء من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن أصلها منه سبحانه. فالواجب على العبد أن يشكر ربه على النعم التي حباه إياه. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يعني عادة الإنسان في وقت النعمة ينسى شكر النعمة، وفي وقت الضر يصرخ ويدعو ربه سبحانه. فإليه تجأرون، أي تضجون بالدعاء، ترفعون أصواتكم به، راجعين إلى الله طالبين منه أن يكشف الضر. فإذا فعل وكشف الضر عنكم، إذا بالبعض يكون على الإيمان والبعض الآخر يشركون بالله ويرجعون إلى ما كانوا عليه، فيهددهم الله ويحذرهم ليكفروا بما آتيناهم. خليهم يكفروا، النتيجة إيه؟ انتظروا، سنمهلكم وأملي لهم إن كيه متين فسوف تعلمون. فتمتعوا شيئا قليلا في الدنيا، سوف تعلمون نتيجة ذلك، نتيجة كفر نعمة الله عليكم، نتيجة عدم شكركم لله سبحانه، فسوف تعلمون. ويخبر عن هؤلاء المشركين كيف يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ويجعلون لما لا يعلمون، إما لا يعلمون، هؤلاء الذين لا يعلمون إما عائد على المشركين أو عائد على أصنامهم، والمعنيان صحيحان. فيجعلون هؤلاء المشركون لما لا يعلمون أنهم ينفعون أو يضرون، لم يطلعوا على الغيب حتى يعلموا هؤلاء ينفعون أو يضرون، ولكن الله قد أعلمهم سبحانه أنهم ضررهم لمن ضره أقرب من نفع. بئس العبادة هذه التي يعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر. ويجعلون أيضا لما لا يعلمون، يعني هذه الأصنام لا تدري شيئا عما يصنع، هي جمادات لا تعقل ولا تعي ما يفعله هؤلاء. فالمشركون لا يعلمون علما يقينيا بنفع أو ضر، بل العلم اليقيني أنها لا تنفع ولا تضر شيئا. وأيضا هذه الأشياء التي يعبدونها لا تعلم شيئا، فلهم ما يعلمون ولهؤلاء يعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. هل يعقل هذا أحد من الخلق أن يجعلون أنصباء لهذه الأصنام؟ فإذا به يذبح الذبائح وقلت نصيب هذا الصنم، وده النصيب للفقراء، وده النصيب بتاعي أنا، ويقسمون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة يأكل منه الجميع فهم فيه شركاء. هنا مين اللي قسم هذه القسمة؟ قسمة بغير علم، قسمة بجهل، فعلى هؤلاء ويقولون هذه لله بزعمهم وهذه لشركائنا. فما كان لله فهو يصل إلى شركائنا، ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. هؤلاء يقسمون، هو النصيب ده لله عز وجل، النصيب ده لأصنامهم، النصيب لأصنامهم مستحيل يجعلونه لله، لا ده الأصنام ما كان لله، يقولون ربنا غني ناخد نصيب ربنا نحط منه جزء كمان لأصنامنا. يفعلون ذلك ويعلمون أن الله الغني سبحانه تبارك وتعالى، ومع ذلك يشركون به ويعبدون أصناما. قال تالله لتسألن عما كنتم تفترون، تالله والقسم زي وعو القسم والمعنى والله لتسألن يوم القيامة عن افترائكم على الله سبحانه وجعلكم هذه القسمة الجائرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. من مظاهر شركهم أيضا يقول سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يجعلون يقسمون فيقولون البنات لله ولنا إحنا الذكور، وإذا بشر أحدهم بالأنثى يقوم يتغاظ وجهه يسود ويقظم الغيظ في نفسه، يجعلون لله البنات سبحانه. قالوا نزلت في خزاعة وكنانة، كانوا يكذبون ويفترون على الله أن الملائكة بنات الله، فيقولون الملائكة بنات الله، وحاشا لله سبحانه أن يتخذ صاحبة أو ولدا، فكذبوا. قال الله سبحانه ويجعلون هؤلاء المشركون لله، أن يزعمون أنه اتخذ الصاحبة والولد، ويجعلون لله البنات، فينزه نفسه سبحانه تقدس سبحانه وتعالى أن يكون له ولد أو يكون له صاحبة، ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون يعني من ذكور، فيقولون لنا البنون ويأنفون من البنات، ويجعلون هؤلاء الذين يأنفون منهن لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، فكذبوا على الله وافتروا وجعلوا له ما يأنف أحدهم أن ينسبه لنفسه. قال سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ده كان حال النساء عندهم في الجاهلية، الواحد منهم عايز يتزوج بامرأة من بنات غيره، أما هو يكون عنده بنات لا ما يحبش يكون عنده البنات. إذا بشر أحدهم بالأنثى يبشرونه إن اتولدت لك أنثى، يقوم وشه يسود، يقول ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني متغاظ عمال يدبر في نفسه يعمل ايه في البنت اللي جاءت اليه هذه. قال يكظم غيظه، فلا يظهر الغيظ بس بيدبر في نفسه انه يخفي هذه البنت، فالكظيم المغموم الذي يطلق فاه فلا يتكلم ولكن بيدبر في دماغه يعمل ايه. هذا الكظيم ومأخوذ من الكظامة، والكظامة اللي هي الشدادة اللي بتتحط على فم القربة يشدها يربطها بالبعض، كأن الإنسان الكظيم كافل بقه وما بيتكلمش بس في قلبه ممتلئ الغيظ. قال هنا يتورى من القوم من سوء ما بشر به، هذا عجيب جدا ان ربنا يرزقه البنات سبحانه تبارك وتعالى، وإذا كان يجعله عقيما يقول يا رب لعلي ولد، عايز ولد، فلما يرزقه بالولد أنثى فإذا به يسود وجهه وهو كظيم ويستخبى من الناس من سوء ما بشر به. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به في زعمه وفي ظنه وفي كذبهم، أنمسكه على هون أم يدسه في التراب. سبحان الله، شوف كان نعرض الجاهلية وسوء تفكيرهم إن تجيله البنت رزق من الله سبحانه وفضل ونعمة من الله، يقوم يقول إنه نعم نمسكها نخليها حية ونبقى في ذل وهوان، أي ذل وأي هوان، الكذب من عند أنفسهم. يمسكه على هون، والهون الهوان، والهون أيضا كأنه معنى البلاء والمشقة، لأن كانوا برضو النظرة بتاعتهم نظرة طمع، طمعين أهل الجاهلية، والطمع بتاعهم كان يغزو بعضهم بعضا طمعا، ما هوش لنشر عقيدة ولا نشر دين ولا شيء، ولكن مغزي أهل الجاهلية إنه الغصب الاغتصاب، عايز يسرق مال، عايز ياخد أموال الناس لنفسه، هو ده الرزق بتاعه يجيله عن هذه الطريقة. فلما يبشر بالبنت، طب والبنت هتنفع لما تكبر؟ هتروح تقاتل ولا هتروح تجيب لي اكل ولا اشرب وانا اللي هاكلها واشربها عشان ما تنفعنيش في يوم من الايام؟ لا، اقتلها افضل. وبرضه كانوا يداروا بقى امر القتل هذا باشياء يقولونها، ويفضحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بانهم يفعلون ذلك لطمعهم في الدنيا، يقول لنا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، خايف أن حيأكلها وحيشربها حيجيب لها منين؟ فربنا يفضحهم، وهم ما يصرحوش بهذا الشيء. يعني أهل الجاهلية في نفسه يعني يتعاظم يقول مش حلا يأكلها، لا ما يقولش هذا الشيء. وربنا فضحه في القرآن، لهم ولا تقتلوا أولادكم أيها المجرمون بدعوى الرزق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. إحنا بنرزق الاثنين. هنا بقى جت الفضيحة لأهل الجاهلية اللي كانوا بيداروها، بيداري إنه بيقتل بنته عشان بنته مش هتعرف تتكسب، مش هتجيب له أكل وشرب، مش هتغزو في يوم من الأيام، مش هتدافع عن القبيلة، فهنا يقتلها وبعدين يزعم إنه بيقتلها ألا بعدين في يوم من الأيام تقع في الزنا، ألا بعدين تقع في شيء من الحرام اللي في زعمه بيعيدها قبل هذا الشيء. أهل الجاهلية كان في أنفسهم قتل البنات ويقولوا أشعارا في هذا الشيء، إنه أحب شيء عنده إنه ما يبقلوش بنت أصلا، وإنه إذا كبرت البنت ويزوجها يبقى نفسه أنها تموت قبل ما تكبر تتجوز هذه البنت. شيء عجيب جدا واعتقادات غاية في العدم تدل على غباء هؤلاء القوم، وإن ربنا سبحانه تبارك وتعالى حق له سبحانه إنه يدخل هؤلاء النار، يدخل النار بهذه الاعتقادات الباطلة. يخلق الله عز وجل الشيء وإذا بهم هم ينكرونه ويلقونه في التراب. يقول بعضهم لما بنته هتتجوز يقول إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وخور عشر أحب أصهاري إلي القبر. يعني هنا بنتي هتتجوز وحيجيلها ألف دينار المهر بتاعها، وحيسقولها عبيد كمان، وحيجيبولها عشر جمال أو عشر بقرات تخور، أحب أصهاري إلي القبر، إنها تموت أحلى لي من إن هي تتزوج. أي عقل ده؟ عقل إيه هذا الإنسان الغبي المغفل اللي لا يفهم شيئا؟ يقوم هو تزوج مين ويؤذك له البنات من مين إلا لما هو تزوج وقضى شهوته؟ لكن لا، الطمع والإنسان أنانية، أنا ينظر لنفسه بس، هو عايز يتجوز من بنات الناس، أما يكون عنده بنات الناس يتزوجوا منهم يقول لك لا ما تزوجش بناتي، أفضل لي إن البنت تروح في القبر ولا إنها تتزوج. الثاني يقول إيه؟ لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمل الصهر. كل أب عنده بنات له ثلاث أصهار. إيه ثلاث أصهار؟ قال فبعل يراعيها هذه صهر، وخدر يكنها السرير والأوضة بتاعتها أدي صهر تاني، وقبر يواريها وخيرهم القبر. وخيرهم القبر، لك أفضل حاجة ليا للبنت هذه أن تروح في القبر. ولذلك ما كانش عندهم رحمة في وقت البنات، ياخد البنت وبعدين يحفر لها القبر ويروح رميها ويرفن فوقها بالتراب، ويمكن يكون في نفسه انه بلاش انا اعمل كده، يقوم يأمر القبيلة روحي اعمليها ادفنيها وارجع ما لقيهاش في البيت، يروح واخدينها ورمينها في القبر ويدفنونها في ذلك. ده اهل الجاهلية، الا من جعل الله سبحانه وتبارك وتعالى في قلبه الرحمة من بعضهم زي صعصعة ابن النبي اللي هو عم الفراز. فذا كان رجل من أهل الجاهلية من العرب وكان في قلبه رحمة، فكان إذا سمع رجل اسمه صعصاع ابن ناجية يبقى عام الفرزدق الشاعر اللي كان بينه وبين جرير المناظرات الشعرية والكلام الشعري اللي بينهم، كان صعصاع لا يفتخر به الفرزدق ويقول عمي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يؤدي. يعني عم، وكان فعلا هذا رجل في قلبه رحمة، وانه احيا 300 واحدة من البنات اللي كل ما يسمع ان واحد هياخد بنته حطها في القبر يقوم يجري لهذا الرجل ويستحي يقول له انا اخدها واديك مكانها من الابل ومن النوخ، يديله وياخد البنت هو يربيها. فده شيء كثير جدا فعله هذا الرجل. الغرض انه ده كان منزلة النساء في الجاهلية، الدفن البنت حية، الأب يستعر من البنت يخاف منها إنه هيأكلها يشربها وبعدين ما تنفعوش يوم من الأيام، يخاف إن هتجيب له مصيبة في يوم من الأيام هتتجوز وزوجها هيبقى هو شايل همها وهم جوزها ويمكن جوزها يطلع واحد وحش. تفكير في أشياء ليس الإنسان أن يفكر فيها، سيب الملك للمالك سبحانه وتبارك وتعالى، يدبر شؤون خلق. أنت مالك تقعد تفكر هتتجوز ما تتجوزش، تعتبر تصغر تهدئ، أمره أمرها لله سبحانه وليس إلى البشر. في الإسلام بقى يكرم الله عز وجل المرأة ويجعل لها نصيب في الميراث. وكانت في الجاهلية المرأة لا ميراث لها، لا شيء لها، والمرأة تتورث حتى الزوج تتورث زي ما بتورث المال. الرجل يموت يقوم الام مراته تلحق تهرب من بيت جوزها، يبقى جوزها مرمي ميت وهي تجري على ابوها، اذا لحقت راحت لابوها خلاص فلتت، ما لحقتش يقوم اهل الزوج اخواته وابوها يورثوها، هي بحالها بقت بتاعتهم، يعملوا فيها اللي هم عايزين، يجوزوها وياخدوا مهرها، تفضل عندهم كده اهي مرهونه خدامه في البيت واهلها ما يقدروش يعملوا حاجه. دي المراه اللي خلت برضه نظره الاهل الجاهليه ان يبقى عندي بنت تعمل فيها كده، لا مش عايز البنات اصلا، ويقوم يدفن البنات بالحياه. لكن الاسلام جاء فكرم المراه وجعل لها النصيب في الميراث، وجعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، جعل في امر الزواج انها لا تتزوج كرها عنها ولكن برضاها، فكرم المرأة وشرفها بتكريمه لها انه جعلها في بيتها مربية لأولادها، تربي أولادها، فجعل لها أفضل عمل تعمله المرأة. الرجل يطلع يتعامل مع الآلة، المرأة تتعامل مع المخ، مع مخ أطفالها، بتربي الطفل يبقى رجل في يوم من الأيام. ولذلك كان الرجال يفتخرون بأمهاتهم زي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأمه هند كانت من أعظم النساء، وربت ابنه وتقول له أنا ابني ده أنا ولدته للإمارة، ما ولدتش ابني عشان يكون أي حلاء، أنا مربيه عشان يكون فعلا كان في يوم من الأيام أميرا على الناس وصار خليفة في يوم من الأيام. الغرض أن الإسلام كرم المرأة وشرفها. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. يعني هنا كانوا في فقر رضي الله تبارك عنه. سيدة عائشة تجي لها واحدة معها بنتين وتسألها بتشهد، فاللي كان في بيت السيدة عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها تمرة يا واحدة، تمرة يا واحدة إلى بيت السيدة عائشة، راحت أعطيها لهذه المرأة. تقوم المرأة تأخذها تقطعها اثنين تدي للبنت دي نص والبنت دي نص، ده اللي معها. فلما خرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم قال فحدثته حديثها، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. يعني البنات البنت تدخل أبوها الجنة وتكون حجابا له من النار. من ابتلي من البنات بشيء، هنا من رزقه الله عز وجل البنات، لأن نبلوكم بالشر والخير فتنة، قد يكون الولد فيه فتنة لأبيه وقد يكون فيه الخير لأبيه. فبيقول لنا هنا إذا كان الرجل أحسن إليهن، أحسن إليهن في الرزق، في النفقة، في أمر التربية، في تعليم دين الله عز وجل، في حجاب البنت، يبقى هنا الإحسان إليها كانت له سترة من النار. أما الأب يدلع بنته ويمرعها ويقوم يخليها متبرجة ويمشي يفتخر بها في الشارع وهي متبرجة، هنا لما أحسنش ده أساء إليها فكانت سببا لدخوله النار. فهنا تكون له سترا من النار إن أحسن تربيتها على شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. وفي حديث ثاني للسيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه جاءتها مسكينة تحمل ابنتين، والمرة دي بقى كان في بيت السيدة عائشة ثلاث تمرات، قالت وأطعمتها ثلاث تمرات، ادت للبنت تمرة وللتانية تمرة وخدت الثالثة بتكونها، كان البنتين كانوا التمرتين ومدوا إليهم عايزين، فالأم راحت قسمة الثالثة بين البنتين ما كانتش حاجة. أهو كانوا فقراء محتاجين، الفقير ليام دي عايز تمرة ولا عايز لقمة، الفقير دلوقتي عايز 10 جنيه، عايز فلوس كتير، تديله جنيه يقول لك ايه ده يرموه لك في وشك مش عاجبه اللي بياخده. فهنا المرأة لما فعل ذلك سيدة عائشة ذكرت شأنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله عز وجل أوجب لها الجنة، يعني لهذه المرأة السائلة، لأن سألت بحق محتاجة ومع كده حرمت نفسها ودت بناتها، فقال أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. ولا في الحديث الآخر: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم بين أصابعه. الإنسان اللي يكون خلفته بنات أو عنده من البنات إن شاء الله بنتين، وكبرهم وزودهم وأحسن إليهم، فهنا يكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم لتكريم الإسلام للبنات ولأبي البنات. وكان الإمام أحمد رحمه الله لما واحد من أصحابه يخلف ويجيله بنت يقوم يقول له خلفة الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى دع للأنبياء بنات، الفيل خلفة أكثر الأنبياء على ذلك تكون الخلفة منهم بنات. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي عاش من أولاده البنات، اللي عاش من ذريته البنات، أما الذكور فماتوا ما أدركوش، لأن ربنا سبحانه وتعالى لو جعل واحدا منهم يدرك لكان نبيا، ولكن ختم النبوة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فبنات النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي كبروا وما اللي تزوجوا وماتوا في حياته ابتلاء له صلى الله عليه وسلم، واللي ماتت بعده بستة أشهر آخر بناته السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هنا الحديث الآخر يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له بنت فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها، علمها يعني الكتاب والسنة، علمها دين الله عز وجل ورباها وأدبها وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه، كانت له سترا أو حجابا من النار. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.